بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، رواه البخاري ومسلم. الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما هو الشأن في جميع الحقائق الشرعية. لا يجوز للمرء أن يفسر الإيمان بمجرد دلالة اللغة، مثل أيضا الصلاة لا يجوز أن يفسرها بمجرد دلالة اللغة على معنى الصلاة أو معنى الدعاء أو معنى الزكاة، فإن الحقائق الشرعية تفسر بالدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وحقائقه لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي. وفي قصة وفد عبد القيس هذه، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ مع أنهم عرب يعرفون معنى الإيمان ودلالته اللغوية، قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن القوم يدركون أن الإيمان وحي الله وتنزيله، فلا سبيل إلى العلم به من خلال رأي أو عقل أو ذوق أو دراية باللغة أو نحو ذلك، بل لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي. قالوا: الله ورسوله أعلم، وكانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى الإيمان من حيث اللغة، ولا ينقصهم ذكاء، لكن الله حماهم ووقاهم وهداهم وبصرهم وفقههم للزوم الوحي والتقيد بما جاء به، فقالوا: الله ورسوله أعلم. ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، وشرحه في الحديث بأن ذكر لهم أعمال الدين الظاهرة، كما أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فالإيمان ومعرفته وعقائده وتفاصيله هذه كلها لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازل من الله. فالدين لله، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والآيات في هذا المعنى عديدة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ملازمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، معتصمين بالوحي النازل من الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سبب نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن كان مستمسكا بالوحي لن يضل ولن يزيغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. وهذا الوفد، وفد عبد القيس، وفد مبارك من خير وفود الإسلام ومن أوائل وفود الإسلام. ويظهر في هذا الحديث عظم رغبتهم وشدة حرصهم وعظيم اهتمامهم ومكابدتهم الشديدة في سبيل العلم والتعلم، ويظهر أدبهم في السؤال وصلاح نيتهم وتمام حرصهم على الخير، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي تظهر للمتأمل في هذا الحديث العظيم. وهو حديث كثيرة فوائده، ومشتمل على معان عظيمة ودلالات مباركة وهدايات متنوعة ينبغي تأملها، كما ينبغي أن تكون عودة صادقة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الإيمان وفهم الدين لتتحقق بذلك الهداية، إذ لا هداية إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل في هذا السؤال الكبير الذي هو في الحقيقة أكبر سؤال، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فما أجله من سؤال، وما أعظمه من مقصد، وما أكبره من مطلب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن حالهم وعن مكابدتهم وعن عظيم رغبتهم، وكانوا صفوة من قومهم أوفدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من تلك المكابدة والمشقة هو هذا السؤال. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة وهدايات مباركة، وفيما يلي إشارة إلى بعضها. فمن فوائد هذا الحديث استحباب سؤال الزائر والوافد عن حاله وبلده حتى يعرف من هو وما مكانته وما منزلته، لكي ينزل كل إنسان منزلته اللائقة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من القوم أو من الوفد؟ وهو سؤال ينبني عليه ما ينبني من معرفة بالوافد ومعرفة بمكانته، ويمكن أيضا من إنزاله منزلته. ومن فوائد هذا الحديث التعبير عن البعض بالكل، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. وهم ليسوا كل ربيعة، بل هم بعض رجال ربيعة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تأنيس القادم ليأنس ويرتاح وليزول عنه الاستيحاش، وذلك بالترحيب به والدعاء له وحسن ملاقاته ونحو ذلك من المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آنسهم ولاطفهم وحياهم ورحب بهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من سلك طريق الحق والهدى فإنه لا يصيبه خزي ولا ندامة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رحب بهم قال: غير خزايا ولا ندامة. وغير كما ذكر أهل العلم منصوبة على الحال، أي مرحبا بالقوم والحال أنكم غير خزايا ولا ندامة. وذلك أن هؤلاء القوم جاءوا ينشدون الخير ويطلبون الحق والهدى ويريدون القول الفصل البين الجامع، فطابت نيتهم وصلح مقصدهم وعظمت همتهم وقويت رغبتهم في الخير وساروا في دربه وسبيله، فكانوا بهذا الشأن كما أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: غير خزايا ولا ندامة. فيستفاد من ذلك أن من سلك جادة الحق وسبيل الهدى وأخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصيله وفي سبيل العبادة والطاعة لله سبحانه فإنه لا يخزى ولا يندم، بل يكون مآله الفلاح والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الفتنة، أما إذا خشي عليه منها فإنه لا يمدح، وفي الحديث المدح الذبح، لكن إذا أمن على الشخص الفتنة وكان مدحه والثناء عليه فيه اعتدال وليس فيه مغالاة ومجاوزة للحد فلا بأس بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء غير خزايا ولا ندامة، وهذا وصف لحالهم وهو متضمن الثناء العاطر عليهم. ومن فوائد هذا الحديث تقدم إسلام هذا الوفد المبارك، وهو من خير وفود الإسلام وأولهم. ومن فوائد هذا الحديث أن أمر الهداية بيد الله سبحانه، يهدي جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء، الأمر بيده جل في علاه. وتأمل قول هذا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. معنى ذلك أن مضر من حيث المكان أقرب إلى بلد الهداية وبلد الإسلام، وهؤلاء أبعد، وجاءوا من شقة بعيدة، واختاروا لأنفسهم وقتا للمجيء ألا وهو الشهر الحرام الذي يعظمه الكفار فلا يقاتلون أحدا فيه، فكان هذا الحي من مضر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي في طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن كفار مضر أقرب مسكنا وأقرب مكانا إلى منبع الإسلام ومأرز الإيمان، والهداية نزلت إلى بلد أبعد منهم. وعلم المرء بهذا المعنى وتحقق إيمانه به يقوي إيمانه بالله وتوكله على الله وحسن التجائه إلى الله في تحصيل الهداية والثبات عليها. فلا يغتر الإنسان بنفسه إن كان مثلا في بلد إيمان، وأيضا لا يقنط من الهداية إن كان بعيدا عن بلد الإيمان. ولهذا قد تعجب حيث ترى أشخاصا نشأوا في بلد كفر وضلال تنزل على قلوبهم هداية الله سبحانه ويشرح صدورهم للإسلام، وربما أصبح بعضهم في قوة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير ممن نشأوا في بلاد الإسلام. والله يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالأمر لله وبيده سبحانه. ومن فوائد هذا الحديث أهمية صلاح النية في السؤال، وهذا أمر مهم للغاية، لأن الناس في سؤالاتهم التي يطرحونها تتفاوت نياتهم ومقاصدهم، فمنهم من يسأل بنية صالحة وقصد طيب يريد أن يتعلم دينه وأن يتفقه ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يريد صلاحا وهداية، يريد دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله. ومن الناس من يستغل المجالس العلمية لطرح بعض الأسئلة التي يشوش بها على الآخرين، أو مثلا يثير بها الشبهات، أو مثلا يلفت فيها أنظار الناس إليه، ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وانظر هذا الصلاح العظيم في نيتهم، في قولهم: مرنا بأمر فصل. ما الغرض من ذلك وما المقصد؟ قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أي ننتفع نحن به ونعمل به ونواظب عليه وندخل به الجنة، وأيضا نخبر الآخرين به وندعوهم إليه ليدخلوا الجنة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلم، يتعلم ليدخل الجنة وليدعو الناس إلى دخولها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق، سواء كان هذا الحق مستحبا أو واجبا. وانظر هذا الأدب الجميل في هذا الوفد المبارك، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به قبل السؤال تقديم العذر، قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ومن فوائد هذا الحديث البدء بالسؤال عن الأهم ثم المهم، وهذا من آداب العلم والتعلم والسؤال، أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وهذا ظاهر في خبر هذا الوفد. بدأوا بالأهم، قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ثم سألوه عن الأشربة. فبدأوا أولا بالسؤال عن أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة، ثم انتقلوا إلى سؤال أقل أهمية منه، وهو السؤال عن الأشربة. وللحديث صلة في استكمال فوائد هذا الحديث. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، رواه البخاري ومسلم. الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما هو الشأن في جميع الحقائق الشرعية. لا يجوز للمرء أن يفسر الإيمان بمجرد دلالة اللغة، مثل أيضا الصلاة لا يجوز أن يفسرها بمجرد دلالة اللغة على معنى الصلاة أو معنى الدعاء أو معنى الزكاة، فإن الحقائق الشرعية تفسر بالدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وحقائقه لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي. وفي قصة وفد عبد القيس هذه، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ مع أنهم عرب يعرفون معنى الإيمان ودلالته اللغوية، قالوا: الله ورسوله أعلم. لأن القوم يدركون أن الإيمان وحي الله وتنزيله، فلا سبيل إلى العلم به من خلال رأي أو عقل أو ذوق أو دراية باللغة أو نحو ذلك، بل لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي. قالوا: الله ورسوله أعلم. وكانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى الإيمان من حيث اللغة، ولا ينقصهم ذكاء، لكن الله حماهم ووقاهم وهداهم وبصرهم وفقههم للزوم الوحي والتقيد بما جاء به، فقالوا: الله ورسوله أعلم. ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، وشرحه في الحديث بأن ذكر لهم أعمال الدين الظاهرة، كما أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فالإيمان ومعرفته وعقائده وتفاصيله هذه كلها لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازل من الله. فالدين لله، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والآيات في هذا المعنى عديدة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ملازمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، معتصمين بالوحي النازل من الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سبب نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن كان مستمسكا بالوحي لن يضل ولن يزيغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. وهذا الوفد، وفد عبد القيس، وفد مبارك من خير وفود الإسلام ومن أوائل وفود الإسلام. ويظهر في هذا الحديث عظم رغبتهم وشدة حرصهم وعظيم اهتمامهم ومكابدتهم الشديدة في سبيل العلم والتعلم، ويظهر أدبهم في السؤال وصلاح نيتهم وتمام حرصهم على الخير، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي تظهر للمتأمل في هذا الحديث العظيم. وهو حديث كثيرة فوائده، ومشتمل على معان عظيمة ودلالات مباركة وهدايات متنوعة ينبغي تأملها، كما ينبغي أن تكون عودة صادقة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الإيمان وفهم الدين لتتحقق بذلك الهداية، إذ لا هداية إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل في هذا السؤال الكبير الذي هو في الحقيقة أكبر سؤال، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فما أجله من سؤال، وما أعظمه من مقصد، وما أكبره من مطلب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن حالهم وعن مكابدتهم وعن عظيم رغبتهم، وكانوا صفوة من قومهم أوفدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من تلك المكابدة والمشقة هو هذا السؤال. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة وهدايات مباركة، وفيما يلي إشارة إلى بعضها. فمن فوائد هذا الحديث استحباب سؤال الزائر والوافد عن حاله وبلده حتى يعرف من هو وما مكانته وما منزلته لكي ينزل كل إنسان منزلته اللائقة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من القوم أو من الوفد؟ وهو سؤال ينبني عليه ما ينبني من معرفة بالوافد ومعرفة بمكانته، ويمكن أيضا من إنزاله منزلته. ومن فوائد هذا الحديث التعبير عن البعض بالكل، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. وهم ليسوا كل ربيعة، بل هم بعض رجال ربيعة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تأنيس القادم ليأنس ويرتاح وليزول عنه الاستيحاش، وذلك بالترحيب به والدعاء له وحسن ملاقاته ونحو ذلك من المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آنسهم ولاطفهم وحياهم ورحب بهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من سلك طريق الحق والهدى فإنه لا يصيبه خزي ولا ندامة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رحب بهم قال: غير خزايا ولا ندامة. وغير كما ذكر أهل العلم منصوبة على الحال، أي مرحبا بالقوم والحال أنكم غير خزايا ولا ندامة. وذلك أن هؤلاء القوم جاءوا ينشدون الخير ويطلبون الحق والهدى ويريدون القول الفصل البين الجامع، فطابت نيتهم وصلح مقصدهم وعظمت همتهم وقويت رغبتهم في الخير وساروا في دربه وسبيله، فكانوا بهذا الشأن كما أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: غير خزايا ولا ندامة. فيستفاد من ذلك أن من سلك جادة الحق وسبيل الهدى وأخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصيله وفي سبيل العبادة والطاعة لله سبحانه، فإنه لا يخزى ولا يندم، بل يكون مآله الفلاح والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الفتنة، أما إذا خشي عليه منها فإنه لا يمدح، وفي الحديث المدح الذبح، لكن إذا أمن على الشخص الفتنة وكان مدحه والثناء عليه فيه اعتدال وليس فيه مغالاة ومجاوزة للحد فلا بأس بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: غير خزايا ولا ندامة، وهذا وصف لحالهم وهو متضمن الثناء العاطر عليهم. ومن فوائد هذا الحديث تقدم إسلام هذا الوفد المبارك، وهو من خير وفود الإسلام وأولهم. ومن فوائد هذا الحديث أن أمر الهداية بيد الله سبحانه، يهدي جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء، الأمر بيده جل في علاه. وتأمل قول هذا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. معنى ذلك أن مضر من حيث المكان أقرب إلى بلد الهداية وبلد الإسلام، وهؤلاء أبعد، وجاءوا من شقة بعيدة، واختاروا لأنفسهم وقتا للمجيء ألا وهو الشهر الحرام الذي يعظمه الكفار فلا يقاتلون أحدا فيه، فكان هذا الحي من مضر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي في طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن كفار مضر أقرب مسكنا وأقرب مكانا إلى منبع الإسلام ومأرز الإيمان، والهداية نزلت إلى بلد أبعد منهم. وعلم المرء بهذا المعنى وتحقق إيمانه به يقوي إيمانه بالله وتوكله على الله وحسن التجائه إلى الله في تحصيل الهداية والثبات عليها. فلا يغتر الإنسان بنفسه إن كان مثلا في بلد إيمان، وأيضا لا يقنط من الهداية إن كان بعيدا عن بلد الإيمان. ولهذا قد تعجب حيث ترى أشخاصا نشأوا في بلد كفر وضلال تنزل على قلوبهم هداية الله سبحانه ويشرح صدورهم للإسلام، وربما أصبح بعضهم في قوة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير ممن نشأوا في بلاد الإسلام. والله يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالأمر لله وبيده سبحانه. ومن فوائد هذا الحديث أهمية صلاح النية في السؤال، وهذا أمر مهم للغاية، لأن الناس في سؤالاتهم التي يطرحونها تتفاوت نياتهم ومقاصدهم، فمنهم من يسأل بنية صالحة وقصد طيب يريد أن يتعلم دينه وأن يتفقه ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يريد صلاحا وهداية، يريد دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله. ومن الناس من يستغل المجالس العلمية لطرح بعض الأسئلة التي يشوش بها على الآخرين، أو مثلا يثير بها الشبهات، أو مثلا يلفت فيها أنظار الناس إليه، ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وانظر هذا الصلاح العظيم في نيتهم، في قولهم: مرنا بأمر فصل. ما الغرض من ذلك وما المقصد؟ قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أي ننتفع نحن به ونعمل به ونواظب عليه وندخل به الجنة، وأيضا نخبر الآخرين به وندعوهم إليه ليدخلوا الجنة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلم، يتعلم ليدخل الجنة وليدعو الناس إلى دخولها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق، سواء كان هذا الحق مستحبا أو واجبا. وانظر هذا الأدب الجميل في هذا الوفد المبارك، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به قبل السؤال تقديم العذر، قالوا: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ومن فوائد هذا الحديث البدء بالسؤال عن الأهم ثم المهم، وهذا من آداب العلم والتعلم والسؤال، أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وهذا ظاهر في خبر هذا الوفد. بدأوا بالأهم، قالوا: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ثم سألوه عن الأشربة. فبدأوا أولا بالسؤال عن أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة، ثم انتقلوا إلى سؤال أقل أهمية منه، وهو السؤال عن الأشربة. وللحديث صلة في استكمال فوائد هذا الحديث: نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.